عضلت كتائب القسام انتشال جثتي أسيرين إسرائيليين خلال عمليات البحث التي جرت فجر اليوم. وأضافت القسام أنها تمكنت من انتشال جثتي الأسيرين الصهيونيين أميرام كوبار وساهر باروخ خلال عملية البحث. جاء ذلك ضمن استمرار جهود كتائب القسام في تأكيد السيطرة الميدانية وإتمام مهامها المتعلقة بالمحتجزين والجثث، دون أن تذكر مزيدا من المعلومات حول الأسيرين. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلية قرية عنز جنوب جنين حي خروب بالمدينة، وداهمت عددا من المحال التجارية وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، فيما اعتقلت عددا من المواطنين. في سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة قصر وقرية برقة ومخيمي عسكر الجديد والقديم في محافظة نابلس، وأجرت جولة استفزازية في شوارعها قبل انسحابها. وفي وقت سابق استشهد 3 مقاومين فلسطينيين بعد ساعات من الحصار والاشتباكات والقصف الجوي في بلدة كفرقود بجنين شمال الضفة الغربية. وصفت المقررة الخاصة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيزي خطة السلام الخاصة بقطاع غزة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنها أسوأ إهانة، مؤكدة أنها تفتقر إلى الشرعية القانونية والأخلاقية. وقالت ألبانيزي أنها لا تثق في العملية السياسية الحالية، وأنه لا يمكن بناء اتفاق سلام على انتهاك القانون الدولي، مشيرة إلى أن الاحتلال يخطط لترحيل الفلسطينيين من غزة، لافتة إلى أن هذا الموقف كان واضحا منذ سنوات. صرح الرئيس اللبناني جوزيف عون بأن أي محاولة لنزع سلاح حزب الله بالقوة تعني وقوع حرب أهلية، مؤكدا أن أي خطوة من هذا النوع غير ممكنة. وبحسب مصادر رسمية، أوضح الرئيس اللبناني للوسطاء الخارجيين أن تأكيد حزب الله الدفاع عن سلاحه ليس رسالة سياسية أو تكتيكا أو مناورة، بل الحزب جاد في قراره، ومن الصعب على السلطة اتخاذ قرار يقود إلى اقتتال داخلي. جاء ذلك بعد جولة للمبعوثة الأمريكية مورغان أورتيغوس إلى المنطقة، التقت خلالها بالقيادات اللبنانية حول الزيارة التي تقوم بها مورغان أورتيغوس إلى بيروت وما تحمله من رسائل. نتابع التقرير التالي.
وسط ترقب حذر للمرحلة المقبلة، يأتي الحراك السياسي الخارجي. المفادة الأمريكية مورغان أورتيغوس وصلت بيروت قادمة من كيان الاحتلال، مستبقة زيارتها للرؤساء الثلاثة بالطلب عدم التغطية الإعلامية وإدلائها بأي تصريح، وسط تسريبات بأنها تحمل تبني رؤية الكيان الإسرائيلي حول لبنان.
حركة المفادين إلى لبنان، لا سيما المفادين الأمريكيين، تندرج في إطار واحد، هو الضغط على لبنان لهدفين: الهدف الأول هو سلاح المقاومة، والهدف الثاني جره إلى مفاوضات مباشرة لتقديم تنازلات أرفع وتتجاوز اتفاق وقف اطلاق النار وال1701.
الزيارة تزامنت مع وصول أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ومدير المخابرات المصرية اللواء حسن رشاد، الذي التقى برؤساء الجمهورية والمجلس النيابي والحكومة للبحث في العلاقات الأمنية والسياسية غير البعيدة عن التطورات المرتبطة بلبنان.
الملاحظ هذه المرة أن هذه الزيارات تتم بتقطير إعلامي بغية عدم إيصال الرسالة المطلوبة إلى الجمهور اللبناني حيال ما يدور، وكأن هناك تعليمات خاصة ينقلها المصريون وتنقلها المفادة الأمريكية إلى بيروت من الإدارة الإسرائيلية.
الأوساط النيابية المتابعة وضعت الزيارة الأمريكية في خانة فرض الهيمنة لدفع لبنان إلى مفاوضات مع الكيان الإسرائيلي تبعا للسيناريو الأمريكي.
الهيمنة على لبنان وعلى المنطقة وتكريس هيمنة العدو الصهيوني على كل مقدرات المنطقة وعلى دولها وعلى شعوبها.
دائما كانوا أولا بموقفهم من حزين الإسرائيلي انحياز كامل، وليس سرا أن أمريكا هي من تغطي الجرائم الإسرائيلية في لبنان وفي فلسطين وفي أي مكان في المنطقة العربية. والأمر الثاني، هؤلاء المفادون دائما يحملون لنا، يعني يضعون الشروط أو يحملون تهديدات مبطنة.
يشار إلى أن الزيارات المكوكية تأتي وسط جو من التحريض السياسي الذي تمارسه بعض القوى النيابية اللبنانية التي تسعى لتعطيل العمل التشريعي، بما يتقاطع مع سعي الإدارة الأمريكية توظيف الانقسام الداخلي لمصلحة مشروعها في لبنان.
وتبقى السياسات الأمريكية وحراكها ذر للرماد في عيون الرأي العام، لطالما هدفه إخضاع لبنان ودعم استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على السيادة اللبنانية.
أعلن الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر عن مقتل 5 من متطوعيه وفقدان 3 آخرين في مدينة برا بولاية شمال كردوان غربي السودان أثناء قيامهم بتوزيع مواد غذائية. وأكد الاتحاد في بيان أن الضحايا كانوا يرتدون سترات رسمية خاصة بالصليب الأحمر دون أن يحمل الاتحاد أي طرف المسؤولية عن الحادث. إلى العناوين. الرئيس الإيراني يؤكد أن التعاون الإقليمي ليس خيارا بل ضرورة حتمية. الاحتلال يواصل خرقه للهدنة ويشن غارة جوية على مناطق متفرقة من قطاع غزة. قوة الاحتلال تشن حملة دهم واعتقالات في جنين بالضفة الغربية.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم وأسعد الله صباحكم بكل خير. أدعوكم للاستماع إلى استعراض لمواد برامج إذاعة طهران العربية. بعد الاستعراض وفي الساعة 9:13 يأتيكم برنامج شعراء أهل المواد، عند 9:36 أثير الحكاية. درر البلاغة تستمعون لها في الساعة 9:48 وعند 10 تماما نشر إخبارية مفصلة في 10 دقائق. على الهواء مباشرة أنتم وطبيب الأسرة في الساعة 10:12. في تمام 11 نشرة إخبارية أخرى بعد الأخبار، وفي الساعة 11:10 تأتيكم إعادة لحدث وحوار. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم في الساعة 11:47 عند 11:48 يرفع أذان الظهر حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. شرح الآيات يقدم لحضرتكم في الساعة 11:59. في رحاب الدوحة العلوية في الساعة 12:17 عند 12:42 الكتاب الصوتي. نتمنى لكم أوقات نافعة مع إذاعة طهران العربية. دمتم بألف خير.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. أحبتنا الكرام، مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كل المرحب بكم في جولة جديدة تجمعنا بكم بين رحاب نتاجات شعراء أهل المودة على مر العصور بحق أهل البيت سلام الله عليهم. ندعوكم لمتابعتنا.
أيها الأطاب، أيها الأكارم، شاعرنا لهذا الأسبوع هو كامل سليمان، من مواليد 1914 في قرية البياض التابعة لقضاء صور بلبنان. أكمل تعليمه في مدينة صور ودرس في مدارس قانا الجليل، ثم أكمل دراسته في بيروت ودخل دار المعلمين والمعلمات وعمل في التدريس، وعين مديرا لمدرسة جويا الرسمية ثم مديرا لمدرسة صور الرسمية الأولى. من بين أنشطته إدارة مدرسة جويا.
نشر قصائده في مجلتي النهج والعرفان اللبنانيتين والبيان النجفية، له من الدواوين من قلبي، إشراق، سبيل يا عطشان، صور من حياتي، وله العديد من المؤلفات في سيرة أهل البيت عليهم السلام تناولها بالدراسة والتحليل، منها الحسن بن علي، محمد الجواد، موسى الكاظم، علي الرضا، الإمام الهادي، الإمام العسكري عليهم السلام، يوم الخلاص الذي ترجم إلى الفارسية، في ظل القائم المهدي عليه السلام، صك الخلاص، مفتاح الخلاص، والفوز العظيم.
شعراء أهل المودة، برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، قال الشاعر كامل سليمان من قصيدته من واقعة الطف التي تشبه إلى حد كبير الرواية لموقعة الطف منذ أن انطلق الإمام الحسين عليه السلام وأهل بيته وأصحابه من المدينة متجهين نحو مصارعهم في كربلاء، وتحلق حوله المتقاعسون الذين كانوا يحاولون ثنيه عن المضي نحو العراق بحجة أنه سيقتل وسيعرض أهل بيته للسبي والأسر، في حين كان آخرون يطلقون عنه الشائعات التي مفادها أنه خرج لطلب الرئاسة والخلافة، وأن حب الدنيا والسلطة هو الذي دفعه إلى الخروج. يقول الشاعر متحدثا عن هذه اللحظات الحاسمة:
كم حادث جلل ببطن الكتب يدرسه العفا، سرد المؤلف ذكره طبقا لما أوحى الهوى. قلبتها تلك الحوادث للأمام وللقفا، وسبرت غور قضية السبط الشهيد بكربلا. وهنا تمادى قاذف والسيل قد بلغ الزبا.
من قائلا قد قاده حب الرئاسة للفنا، قد كان يمكنه السكوت عن الخلافة والبقاء، أو عاقل يرضى بأن تبقى الخلافة هكذا. كيف السكوت وقد تسلم أمرها أشقى الورم؟ وإذا سكتنا نحن، هل يرضى الحسين بما جرى؟ أفلا يعد مقصرا إما تخلف أو ونى؟
يواصل الشاعر كامل سليمان مواصلا سرد الملحمة الكربلائية وأحداثها ومراحلها وتفاصيلها، مسلطا الضوء على عزم السبط الشهيد على مواصلة مسيرته رغم محاولات ثنيه وتخويفه من أن يخذله المبايعون له ويتخلوا عنه، فيبقى وحيدا في الميدان هو وأصحابه أهل بيته. ولكنه عليه السلام كان قد اتخذ قرارا لا رجعة عنه، رغم أنه كان يعلم حق العلم أنه سيبقى وحيدا وأن القوم سيخذلونه ويتركونه عرضة للسيوف والرماح، وأن أهل بيته سيسبون ويطاف بهم بين المدن والولايات. فلنستمع إلى ما يقوله الشاعر في هذا المجال.
ومضت حوادث في الزمان تفك مشدود العرى، هي في الفضاعة فوق ما عرف المفكر ذو الحجى. ومضى وقرر أن يسير السبط في حلك الدجى، وبدا التهامس برهة، وعلى الصياح من الورى من قائل لو بايعوك غدا يشقون العصا.
وإذا وصلت إلى العراق فسوف يعدوك الرجا، فأجاب حقا قولكم والله يفعل ما يشاء. قد شاء ربي أن يرانا في العراق كما قضى مستشهدين على الثرى، ونساؤنا رهن السبا، الدين من جور الطغاة قضى وأفديه أنا.
حياكم الله أعزائنا الكرام، أهلا وسهلا بحضراتكم. الآن أحبتنا نتوقف عند اللقاء مع ضيف هذه الحلقة، وهو يتحدث عن الشاعر اللبناني كامل سليمان وشعره في أهل البيت عليهم السلام وثورة الإمام الحسين عليه السلام. نستمع معا.
مستمعين الأفاضل، نرحب بحضراتكم في هذه المحطة من برنامج شعراء وأهل المودة، وأيضا نرحب بضيفنا الكريم الدكتور سعدي عمران الباحث الأدبي من طهران. أهلا ومرحبا بكم دكتور.
بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على الله عليكم ورحمته وبركاته أنتم والمستمعين الكرام في هذا اللقاء الجديد الذي يجمعني بكم.
حياكم الله دكتور. دكتور، حديثنا في هذه الحلقة يدور حول الشاعر والأديب اللبناني المعاصر كامل سليمان، فحبذا يعني تحدثونا عن الأديب والشاعر اللبناني كامل سليمان وشعره في أهل البيت وثورة الإمام الحسين عليه السلام.
الحقيقة هذا الشاعر والأديب الذي عرف من خلال كتبه حول الإمام المهدي وحول ظهور الإمام المهدي، ومن بينها كتاب يوم الخلاص والكتب يعني السلسلة المعروفة التي ألفها عن حياة الأئمة عليهم السلام. في الحقيقة هذا الشاعر تناول موضوع كربلاء باتجاه تاريخي، إذ استعاد في أشعاره حول الطاف استعاد ذكرى معركة كربلاء وأحداثها عبر قصيدة له طويلة ومعروفة ذات نفس ملحمي عنوانها من واقعة الطف، ونشرها في الأربعينات من القرن الماضي في النجف الأشرف. ويعبر في مطلع هذه القصيدة عن رأيه بالأحداث التاريخية التي يتناولها المؤرخون بشأن ثورة الإمام الحسين عليه السلام، ثم يتخذ طبعا موقفا معارضا من منتقدي دور الحسين عليه السلام وعمله، وخاصة يعني خلال حياة الإمام الحسين عند خروجه من المدينة المنورة لأداء دوره التاريخي. ثم يتابع الشاعر قصيدته متحدثا عن الأحداث التي نعرفها جميعا، مثل نكث أهل الكوفة بالوعود وقرار الإمام الحاسم بالتوجه إلى العراق مهما كانت الظروف، ورغم أنه كان يعلم أنه سيسقط شهيدا في أرض كربلاء. ثم يعني يشير إلى نصيحة أقربائه بالعدول عن الرحلة وجواب الإمام. هذه الملحمة في الحقيقة ملحمة تاريخية، تعتبر ملحمة تاريخية، استعرض من خلالها وقائع ملحمة الطف اعتبارا من خروج الإمام الحسين عليه السلام من المدينة حتى وصوله إلى العراق وإرادته التوجه إلى الكوفة، ثم منعه من التوجه إلى الكوفة واضطراره إلى الذهاب نحو كربلاء حيث دارت رحى ملحمة الطف. هذه القصيدة التي تجاوزت 50 بيتا، يعني نذكر بعض الأبيات منها لكي يعني نطلع على أسلوب الشاعر في سرد أحداث وتفاصيل موقعة الطف. يقول في بدايتها: وسبرت غور قضية السبط الشهيد بكربلاء، وهنا تمادى قاذف والسيل قد بلغ الزبا، من قائل قد قاده حب الرئاسة للفنا. يعني كانوا يتهمون الإمام الحسين بأنه خرج طلبا للرئاسة والسلطة. ثم يقول الشاعر: وصلوا لأرض كلها كرب وتدعى كربلاء، فترجل الصبت الزكي وسار متئد الخطى، إذ قال: مربعنا هنا ومكان مصرعنا هنا، يعني في كربلاء. ثم يعني يذكر الشاعر كيف أن قرار الإمام الحسين عليه السلام كان نهائيا، وكيف رفض المذلة ورفض مبايعة الطغاة الفاسقين الخارجين عن النهج الإلهي. يقول: لم يرضى إقرار الدعي على هواه وما التوى، ما كان إن شام السيوف وشام بارقة الفنا، أن سل مرهفه وكان الليث حفز في الثرى، كي لا يعيش على الهواني وفي المذلة والخنا، قد قال: ها ولدي وها صحبي الكرام وها أنا، إن كان أحياء الشريعة موتنا كنا الفدا. يعني هنا يبين الشاعر حقيقة الثورة الحسينية وأهدافها ورسالتها من خلال مواقف الإمام الحسين عليه السلام. يجدر ذكره أن للشاعر كامل سليمان بالإضافة إلى قصيدته في ملحمة الطف له أيضا قصيدة في الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف تحت عنوان المولد الخفي. يقول: مولد يعبق بالأطياب والعطر الشذي، نحن وليناه تصديقا لأقوال النبي، يوم قام القائم المنصور من صلب نبي قائم بالقسط والعدل سيمحو كل غي إن شاء الله تعالى. ولكم كل الشكر على حسن الاستضافة.
نعم الدكتور سعدي عمران الباحث الأدبي كنت معنا من طهران، شكرا جزيلا لإتاحة هذه الفرصة دكتور.
في أمان الله تعالى.
في أمان الله.
ابقوا معنا أيها الأحباء لنستعرض معا الملحمة الحسينية على لسان الشاعر كامل سليمان، وذلك عبر برنامج شعراء أهل المودة الذي يأتيكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أجل أيها الأكارم أيها الأماجد، وهكذا انطلقت القافلة الحسينية على بركة الله تعالى وهي تطوي الصحارى، فيما كان أفرادها منهمكين بتلاوة آيات القرآن الكريم وقراءة الأدعية بأن يجعل الله تعالى الشهادة من نصيبهم، حيث كان الإيمان يدفعهم إلى الأمام ويزداد توهجا بعد أن أقسموا على الذب والدفاع عن إمامهم وإحياء شريعة الله التي حاول الطغاة طمس معالمها حتى بلغوا أرض كرب وبلاء التي كان الإمام الحسين سلام الله عليه قد وعد بأن يسقط شهيدا على ترابها، وأن يسبى عياله وأهل بيته وتحرق خيامهم ويقتل أصحابه ويحز الظالمون رأسه الشريف، كما يؤكد الشاعر ذلك في قوله:
ومشوا على اسم الله يطوون المهامة والربا، ساروا وعين الله فوق جموعهم يقضى ترى، وحداؤهم كان الدعاء ونعم ذياك الحدا، هذا يرتل ورده فترى الدموع إذا قرى، والآخرون يهمهمون ويكثرون من الدعاء، ووجوههم تفري الظلام لما تشع من الضياء، وبقلبهم إيمان صدق كلما قربوا ذكى.
ساروا يفادون الحسين ويبذلون له الدماء، وصلوا لأرض كلها كرب وتدعى كربلاء، فترجل السبط الزكي وسار متئد الخطى إذ قال: مربعنا هنا ومكان مصرعنا هنا، وهنا ستطمس بعدنا في الأرض أعلام الهدى، وستذبح الأطفال ظلما حيث يقتلها الظما هي برهة، وإذا بنا سرع المواضي والظبا.
مستمعينا الكرام، يصور لنا شاعر كامل سليمان في قصيدته الملحمية كيف بدت جيوش الفسق والانحراف وهي تظهر من بعيد وقد زاحمت الأفق بأعدادها الكثيفة، ولكن الإمام عليه السلام لم تتسرب إلى نفسه ولو ذرة من الخوف، بل ازداد إصرارا على إكمال مسيرته حتى الشهادة، وما هي إلا لحظات وبعد أن التقى الجمعان حتى انقض أصحابه الأوفياء بعددهم القليل ليمزقوا صفوف العدو، ولكنهم سرعان ما سقطوا شهداء بعد أن غلبتهم تلك الكثرة الجبانة.
نعم أعزائنا الكرام، وهنا بقي السبط الشهيد وحيدا بعد أن استشهد الشباب والفتيان من أهل بيته وعلى رأسهم العباس سلام الله عليه، فأطلق زئيره منطلقا بفرسه كأنه السهم نحو تلك الجموع الجبانة التي تراجعت خوفا من صولته التي ورثها من أبيه حيدرة، لكن السيوف تزاحمت عليه والسهام تساقطت على جسده الشريف كأنها المطر، والرماح احتوشته ضربا وطعنا حتى سقط بأبي هو وأمي معلنا انتصار الدم على السيف والأنفة على الذلة والكرامة على الخنوع ومد يد المبايع للظالمين. يقول الشاعر مصورا هذا المقطع الحساس من الملحمة الحسينية.
وبدت جيوش الظلم عن كثب لها عدد الحصى، فرأى الحسين جموعهم كالغيم في كبد السماء، وشكاهم لله حين بدوا بلا حول ولا، وانقض نحو صفوفهم رب الخطابة والتقى إذ قال هذه كتبكم تدعو لأن ألج الحما، أين المروءة منكم؟ أين العروبة والوفاء؟ فأنا ابن طعان القلوب، أنا ابن مهريق الدماء.
كم ضربة لأبي دوت حتى استقرت في السماء، خلقت لي الحرب الضروس وقد خلقت لها أنا، ورق الحسين جواده ليرد طوفانا طغى، لم يرضى إقرار الدعي على هواه وما التوى، كي لا يعيش كي لا يعيش على الهوان وفي المذلة والخنا، قد قال ها ولدي وها صحب الكرام وها أنا، إن كان إحياء الشريعة موتنا كنا الفداء.
مستمعينا الكرام، في ختام جولتنا لهذا الأسبوع بين رياض الشعر الولائي عبر برنامجكم شعراء أهل المودة، لا يسعنا إلا أن نقدم لحضراتكم كل شكرنا وتقديرنا على كرم متابعتكم،
ولكم معنا لقاء يتجدد في الحلقة المقبلة من البرنامج بإذن الله تعالى. حتى ذلك الحين نترككم في رعاية الله وحفظه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أثير الحكاية. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. السلام عليكم أيها الأحبة المستمعون ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم إذ اخترتم التوقف عند موجة أثير الحكاية من إذاعة طهران، لنطلع وإياكم على حكاية من حكايانا التي نختارها لكم من جميل الحكاية. حكايتنا لهذه الحلقة هي حكاية من أيام الدفاع المقدس، أي حرب الثمان سنوات التي فرضها نظام صدام حسين المقبور على الجمهورية الإسلامية في إيران، وقد وقعت في معسكر الفرقة السابعة عشر لحرس الثروة الإسلامية، فرقة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. تابعونا أيها الأحبة وتكرموا بالبقاء معنا حتى النهاية.
زين الدين. أنهى الشاب البسيجي التعبوي وجبة غدائه، هم بالخروج، لكنه انتبه إلى التعبوي الذي كان ينظف طاولة الطعام الممتدة لأمتار. إنه شيخ طاعن في السن والعمل في المطبخ كثير. اقترب منه فسأله: السلام عليك يا عم، أنت تعمل هنا لوحدك؟ نظر إليه الشيخ بنظرة حادة وكأنه يريد أن يقرأ كل ما في عينيه. شاب عشريني تفيض عيناه نقاء وحيوية وعنفوانا ووددا، كالكثير من الشباب التعبويين الذين يراهم كل يوم في صالة الطعام هذه. فقال له: يجب أن يلتحق الشباب جميعا بجبهات القتال، وأنا لي الشرف بخدمتهم ها هنا. أنت لماذا تأخرت عنهم؟ سألتحق بهم قريبا إن وفقني الله لذلك، لدي فائض من الوقت وأستطيع أن أساعدك يا عم، فهل من عمل توكله لي؟ قال هل تعبوي الشاب والابتسامة لا تفارق محياه. نظر الشيخ إلى وجهه وكأنه ينظر إلى وجه ملاك أرسله الله تعالى ليخفف عنه ثقل عمله الشاق، فرح لقوله كثيرا فقال له: امسح بلاط الصالة بتلك الماسحة إن أحببت. على الرحب والسعة يا عم، سمعا، أجاب بها الشاب بكل همة وحمية، ثم هم نحو الماسحة. فقال له الشيخ: بوسعك أن تناديني عمو رضا، وما اسمك أنت؟ وأنا مهدي، أجاب الشاب بود. فرد العمو رضا: ونعم الأسامي، حفظك الله تعالى ورعاك مولانا الإمام المهدي المنتظر عجل الله فرجه، شكرا لك يا بني. تبادل نظرة الود والابتسامة الحميمة، ثم توجه مهدي إلى العمل الذي أوكل له، والعم رضا يراقبه ويحرك شفتاه بالدعاء له. مر يوم وبضع يوم، وفي ذات الموعد السابق أي بعد انتهاء وجبة الغداء، عاد مهدي إلى المطبخ ليساعد العم رضا في عمله. السلام عليك يا عم، هل أمسح بلاط صالة الطعام؟ فرح العم رضا كثيرا لرؤية مهدي ثانية فقال له: أهلا بك ومرحبا يا ولدي، لم تأتني يوم أمس. فأجاب مهدي معتذرا: سامحني يا عم، كنت مشغولا بعمل آخر، اليوم سأعوض لك عن غياب يوم أمس، سأساعدك في غسيل الأواني، ما رأيك؟ هذا لطف منك يا بني، بارك الله بك، أجاب العم رضا، ثم أردف كلامه بالدعاء لهذا الملاك الذي أنزله الله تعالى على الأرض رحمة له. وبعد ساعة، وعندما عاد العم رضا من مشوار شراء بعض المعدات للمطبخ، سمع البسيجي مهدي يردد ترانيم بصوت عذب، فاقترب منه دون أن يراه ويشعر بوجوده. كان مهدي يغسل الصحون ويقرأ: اللهم صل على محمد وآل محمد، واكفني ما يشغلني الاهتمام به، واستعملني بما تسألني غدا عنه، واستفرغ أيامي فيما خلقتني له، وأغنني ووسع علي في رزقك، ولا تفتني بالنظر، وعزني ولا تبتلني بالكبر، وعبدني لك ولا تفسد عبادتي بالعجب، وأجري للناس على يدي الخير ولا تمحقه بالمن، وهب لي معالي الأخلاق واعصمني من الفخر. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولا ترفعني في الناس درجة إلا حطتني عند نفسي مثلها، ولا تحدث لي عزا ظاهرا إلا أحدثت لي ذلة باطنة عند نفسي بقدرها يا أرحم الراحمين. دمعت عينا العمرضة لما سمعه من البسيجي مهدي، وسكن حبه في أعماق قلبه، فبرقت عيناه بفكرة. توجه إلى مركز قيادة الفرقة في المعسكر وقصد غرفة معاون قائد الفرقة، فقال له: منذ زمن وأنا أبحث عمن يعينني في عملي في المطبخ، والآن قد بعث الله لي شابا تعبويا كأنه ملاك رحمة في رفيع خلقه، جاء بكل تواضع متطوعا في العمل معي في المطبخ. ليتك تثبته في العمل معي في المطبخ، فأنا رجل عجوز والعمل هناك متعب جدا. تأمل المعاون في كلام العمرضة وقال له: ترى من يكون يا عم؟ لعله من الكادر الإداري في معسكر الفرقة. والله لا أعرفه، لكنه قال إن اسمه مهدي. تعال معي وانظر إليه عن بعد دون أن نعكر عليه صفوة. إنه الآن مشغول يغسل الأواني ويناجي الله بدعاء عذب. زاد كلام العمرضة فضول المعاون وحرصه على معرفة هذا الشاب، فذهب معه إلى المطبخ ودخلوه خلسة كي لا ينتبه الشاب لدخولهما. كان مهدي متوجها نحو القبلة ساجدا لله في زاوية مظلمة من المطبخ، وكل جسمه يهتز لبكائه. هذا الشاب ولي من أولياء الله لا محال، انظر كيف غسل الأواني كلها ثم توجه إلى مناجاة ربه. قال العمرضة وقد دمعت عيناه. رفع البسيجي التعبوي مهدي رأسه من سجوده، فرآه المعاون فتسمر في مكانه وحدقت عيناه، ثم التفت إلى العمرضة فقال له: هذا آمر الفرقة القائد مهدي زين الدين يا عم. نعم أيها الأحبة، لوجود هذه الشخصيات وحدوث مثل هذه المواقف المليئة بالدروس الأخلاقية، كان الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه يعتبر جبهات الدفاع المقدس جامعة دروس يبنى فيها الإنسان. في عام 1984 وفي سن 25 استشهد القائد الفريق مهدي زين الدين في كمين نصبه له الإرهابيون الانفصاليون في غربي إيران، فنعاه سماحة الإمام الخامنئي عندما كان رئيسا للجمهورية الإسلامية في نداء جاء فيه: دماء هذا القائد الفذ ستزيدنا إصرارا في المضي قدما على طريق الشهداء وتحقيق أهدافهم السامية. أيها الأحبة، بهذا نصل وإياكم إلى ختام حكايتنا لهذه الحلقة من أثير الحكاية، على أمل الملتقى بكم في الحلقة المقبلة إن شاء الله، فكونوا على الموعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
درر البلاغة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الحكمة رقم 290 عن علي عليه السلام: لو لم يتوعد الله على معصيته لكان يجب أن لا يعصى شكرا لنعمه. هذه الحكمة لأمير المؤمنين سلام الله عليه تبين لنا أساس العلاقة بين العبد وربه، وما هو الواجب الوجداني على الإنسان تجاه الخالق أو تجاه كل منعم ومتفضل على الغير، فكيف برب العالمين؟ فإنه سلام الله عليه يقول: حتى لو لم يكن هناك وعيد بالعقاب من الله على المعصية، أي لو افترضنا أنه لا توجد جهنم ولا يكون الحساب ولا العذاب، فإن مجرد وجود نعم الله على الإنسان والتي لا تعد ولا تحصى توجب عليه أن يطيعه وأن لا يعصيه شكرا لهذه النعم. فالإمام سلام الله عليه يريد أن يرفع الإنسان من عبادة الخوف والرجاء إلى عبادة المحبة والشكر، وقد أشار أيضا في نهج البلاغة إلى هذا المعنى بقوله المشهور: إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار، وإن قوما عبدوه رهبة فتلك عبادة العبيد، وإن قوما عبدوه شكرا فتلك عبادة الأحرار. أي أن أرقى مراتب العبادة هي عبادة الشاكرين الأحرار. فالإمام يربي النفس على أن ترى الطاعة كاستجابة طبيعية لإحسان الله سبحانه وتعالى. فمن يقابل الإحسان بالجحود والمعصية فقد خالف مقتضى العقل والوجدان، حتى لو لم يكن هناك حساب أو عقاب. فشكر النعمة هو في حد ذاته سبب كاف لعدم معصية الله، فما بالك إذا أضيف إلى ذلك الخوف من عقابه ورجاء ثوابه. وأن الشكر هو أعلى مراتب العبادة وهي عبادة الأحرار، وهو القائل: إلهي ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، بل وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. وهذا يعني أن العبادة الحقيقية هي حب الله لأنه أهل للعبادة، لا فقط من أجل الثواب والعقاب. وأيضا عن الإمام العسكري سلام الله عليه: لا يعرف النعمة إلا الشاكر، ولا يشكر النعمة إلا العارف، فمقام الشكر عظيم لا يتسنى لأي أحد إلا لمن جد إليه. وقد ورد في كتاب الله: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. فالإنسان يشكر لنفسه لأنه يبرز طبيعته الإنسانية بشكره، ولا يتوقف شكره على التطميع والتخويف فقط، أي أن علاقة العبد بالله أعمق من مجرد الثواب والعقاب. فالإمام عليه السلام في كلماته يضع قاعدة، وهي: النعمة وحدها توجب الطاعة، وأن الشكر هو أعلى مراتب العبادة وهي عبادة الأحرار.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل.
ألفاظه درر أغنات بحليتها أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
ألفاظه درر أغنات بحليتها أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
وعن الإمام الصادق سلام الله عليه يقول: لو كان عند الله عبادة يتعبد بها عباده المخلصون أفضل من الشكر على كل حال لأطلق لفظه فيهم من جميع الخلق بها، فلما لم يكن أفضل منها خصها من بين العبادات وخص أربابها، فقال تعالى: وقليل من عبادي الشكور. لذلك نجد في أخبار المعصومين سلام الله عليه أن هناك فرق بين العبادات. نوع من العبادة تتم بدافع الخوف في الحياة، فهي أدنى مستوى العبادة، فتلك عبادة العبيد، أي طاعة الله خوفا من عذابه. العبادة لكن هي أدنى مستوى، الخوف من العقوبة، كما الإنسان يطيع القوانين فقط خوفا من الشرطة وعناصر قوى الأمن والجزاء، وهو أدنى مستوى لكنه يحمي الإنسان من الشر. وهناك عبادة أخرى وهي عبادة الطمع، أي عبادة التجار، طاعة الله طمعا في ثوابه، أي الرغبة في الجنة والثواب، كعامل يجتهد عمله فقط لأجل مكافأة، فهذا أوسط مستوى فيه نفع لكنه مشروط بالمصلحة. والأعلى ما هو؟ هو عبادة الشكر، المحبة، أي عبادة الأحرار، طاعة الله، لأنه أهل للعبادة شكرا لنعمه ومحبة له. الامتنان لله ومحبته كابن يخدم والديه حبا لهما وشكرا لعطائهما، فهذا أعلى وأرقى نوع من الطاعة والمحبة. هذه عبادة الأحرار، أرقى وأصفانية. وهناك آثار نفسية واجتماعية وتربوية في منهجية الشكر توجب تغييرا ليس على مستوى الفرد بل على المجتمع برمته. وقد ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: إن الله عز وجل أنعم على قوم بالمواهب فلم يشكروا فصارت عليهم وبالا، وابتلى قوما بالمصائب فصبروا فصارت عليهم نعمة. فعبر التاريخ كثيرة، وهذا ما نشاهده اليوم. هذا المنهج هو الذي يزرع الأمل في قلوب المقاومين أمام الظلم والمستكبرين، وأن الصبر على البلاء سيثمر بحول الله، ويرفع الله الذين آمنوا بصبرهم وجهدهم وجهادهم، ويذيق الظلمة بظلمهم الخزي، وليس ذلك على الله بعزيز. فإنه سلام الله عليه يدعونا كي نرتقي من عبادة الخوف والطمع إلى عبادة الشكر والمحبة. وإلى هذا أشار زين العباد سلام الله عليه، يقول: فسبحانك ما أبين كرمك في معاملة من أطاعك أو عصاك، فتشكر للمطيع ما أنت توليته له، وتملي للعاصي فيما تملك معالجته فيه، أعطيت كلا منهما ما لم يجب له، وتفضلت على كل منهما بما يقصر عمله عنه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
بذنوبي أبحر أعصيك وتغفر كم كنت لعطفك منتهي أنسى بعت ووجدتك في سفر المرسى فعنك حين ينأى القلب تمد يديك بالعطف وحين أجري بجرمي إليك ترد الإثم باللطف وصرت عند بلوغ الحلم أعود إليك بالشكر وإن جفوت فمنك الصفح يبث هواك في الصدر رسوت بشطك بعد الحجر فسير مركب العمر أيا رباه صفحت وكنت
العشرة صباحا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الخبرية أبدأها بالعناوين الرئيس الإيراني يؤكد أن التعاون الإقليمي ليس خيارا بل ضرورة حتمية الاحتلال يواصل خرقه للهدنة ويشن غارة جوية على مناطق متفرقة من قطاع غزة قوة الاحتلال تشن حملة دهم واعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية محبوبة الصالحي معكم في تفاصيل النشرة أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن التعاون الإقليمي في إطار منظمة التعاون الاقتصادي إيكو لم يعد خيارا سياسيا بل أصبح ضرورة لا غنى عنها لتحقيق التنمية والأمن والاستقرار في المنطقة وخلال كلمته في الاجتماع الرابع لوزراء داخلية دول منظمة إيكو أوضح بزشكيان أن وزارات الداخلية تعد من الوزارات المحورية لتوفير البنية أساسية للتنمية الاقتصادية وضمان الأمن داخل الدول الأعضاء وشارك في هذا الاجتماع الدول الأعضاء في منظمة إيكو وهي باكستان وطاجيكستان وتركمانستان وأذربيجان وأفغانستان وكازاخستان وقرغيزستان وتركيا وأوزبكستان وإيران إلى جانب وزير الداخلية العماني ونائب وزير الداخلية العراقي قصفت الزوارق الحربية والدبابة الإسرائيلية ساحل ومواصي مدينة رفح جنوب قطاع غزة بالتزامن مع تجدد الغارة الجوية على مدينتي غزة وخان يونس في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار وأفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد 41 فلسطينيا بينهم 17 طفلا وإصابة أكثر من 50 آخرين في غارة إسرائيلية على مناطق تقاعد بالقطاع مجمع ناصر الطبي أعلن استشهاد طفل بقصف شقة سكنية في خان يونس في حين استشهد ثلاثة آخرون بينهم طفلة في غارة على منزل وسط مدينة غزة كما انتشلت طواقم الدفاع